الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو الحاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى مبحث التعبد والتوصل، فذكر المصنف في المقام ترهيبا قبل الدخول في صلب الموضوع، عرف فيه كل من الواجب التوصلي والواجب التعبدي. فقال المصنف رحمه الله تعالى: كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى، وكونها قربية إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى، على ما ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله. وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات كالصلاة والصوم ونحوها، وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات، وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها، يعني بمجرد وجودها في الخارج وإن لم يقصد بها القربة. نعم، لو قصد بها القربة صحق الثواب، كإنقاذ الغريق وأداء الدين ودفن الميت وتطهير الثوب والبدن للصلاة ونحو ذلك، كالإنفاق على الزوجة ورد السلام. وللتعبد والتوصل تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء، وهو أن التوصل ما كان الداعي للأمر به معلوما، الداعي على الغرض كان هذا معلوما. التفتوا للتعبد والتوصل بهذا المصطلح الذي كان مشهورا عند قدماء الرسوليين، ما كان الداعي يعني الغرض للأمر به معلوما، وفي قباله ماذا؟ التعبدي، وهو ما لم يعلم الغرض منه. فإذا التوصل ماذا؟ ما كان الداعي أو الغرض للأمر به معلوما، غرض كيف يعني؟ يعني الملاك، ضيفوا العبير ضيفوا الغرض يعني الملاك، المصلحة، الداعي من هذا الأمر التوصل، علمنا الغرض منه، علمنا الملاك، علمنا المصلحة فيه أو علمنا المفسدة فيه، هذا في صورة ماذا؟ النواهي لا أعلم بها، كلامنا في الأوامر، فعلمنا المصلحة، علمنا الملاك. وفي قباله يقول التعبدي، وهو ما لم يعلم الغرض منه. فإذا التعبدي ما لم يعلم الغرض منه، يعني صرف التعبد، ضيفوا العبير مهم الآن لكلام المصنف رحمة الله عليه، ما لم يعلم الغرض منه، يعني لم يعلم الملاك، لم تعلم المصلحة. فإذا لم يعلم الغرض منه يعني صرف التعبد والتسليم، هذا التوصلي بالمعنى الثاني، التوصلي بمصطلح مشهور القدماء، المشهور عند القدماء. فإذا التعبد وهو ما لم يعلم الغرض منه يعني صرف التعبد والتسليم. لكن بناء على ما تقدم من تعريف المصنف رحمة الله عليه ومن تعريف التعبد والتوصل باصطلاح المشهور، نرى أن التعبد والتوصل بالاصطلاح الثاني، يعني عند ما مشهور الأصوليين هذا دائرة كل منهما وسيعة. المصطلح الثاني ضيفه على الدائرة بالنسبة لي التعريف الذي كان مشهورا عند القدماء أن التوصل ما كان الداعي للأمر به معلوما والتعبد ما لم يعلم الغرض منه فهو صرف التعبد والتسليم. التعبد بيش ولا بير التعبد بالمصطلح الآخر المصطلح الثاني غير المصطلح الأول المصطلح المصمم. التعبد بالمصطلح المشهور هذا المصطلح الثاني دائرته أوسع من التعبد بالمعنى الأول أو بالمصطلح الأول. ليش أوسع؟ شو هن عرفوه المشهور؟ ما لم يعلم الغرض منه. مش هيك عرفوه؟ ما لم يعلم الغرض منه يعني هذا قصد فيه القربة أو لم يقصد فيه القربة. بالنتيجة ماذا؟ ما دام أنه لم يعلم الغرض منه يكون تعبديا. هذا باصطلاح مشهور الأصوليين ما دام أنه لم يعلم الغرض منه كان ماذا؟ تعبديا. هذا قصد به القربة لم يقصد هذا مش موجود في التعريف. من هنا تتسع دائرة التعبد بالمصطلح الآخر لأن التعبد بهذا المصطلح دائرته أوسع من التعبد بالمصطلح الأول. لماذا؟ لإمكان دخول التوصل بفوال عبير بسرعة شوي لإمكان دخول التوصل بالمعنى الأول لإمكان دخول التوصل بالمعنى الأول في التعبد بالمصطلح الثاني لإمكان دخول التوصل بالمعنى الأول في التعبد بالمصطلح الثاني. مصطلح مشهور مصطلح الثاني مصطلح المشهور. لماذا؟ لعدم اشتراط قصد القربة في تعريف التعبد بالمصطلح الثاني لعدم اشتراط قصد القربة في تعريف التعبد بالمصطلح الثاني. واضح؟ نجي لتعريف التوصل يعني عندكم التوصل بالمصطلح الثاني شو بيقول؟ ما كان الداعي للأمر به معلومات. واضح؟ ما كان الداعي للأمر به معلومة مطلقا سواء قصد به القربة أم لم يقصد. ضيفوا هلأ على الكلام اللي كتبته ثم إما التوصل بالمعنى الثاني مثل المعنى الثاني يعني المشهور ثم إما التوصل بالمعنى الثاني كذلك دائرته ماذا؟ أوسع. نعم طبعا دائرته أوسع. هلا بيطلع بالليل ثم إن التوصل بالمعنى الثاني كذلك دائرته ماذا؟ أوسع. لإمكان إيه نعم إيه الأوسع من بالمعنى من التوصل بالمعنى الأول لإمكان دخول التعبد بالمعنى الأول فيه في التوصل بالمعنى الثاني لإمكان دخول التعبد بالمعنى الأول الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه في التوصل بالمعنى الثاني. ليش؟ فيما لو علمنا فيما لو علمنا الغرض من التعبد بالمعنى الأول. فيما لو علمنا الغرض من التعبد بالمعنى الأول. تفتي يا أخوان، التوصل بالمعنى الثاني شو هو؟ ما كان الداعي للأمر به معلوما. لو نفترض نحن علمنا الغرض، الغرض من الصلاة، الصلاة ليست أمرا تعبديا يقصد بها القربة، ما دام أنه يشترط قصد القربة في الصلاة كانت ماذا؟ أمرا تعبديا. علمنا الغرض، مثلا أن المصلحة والغرض والملاك من إيجاب الصلاة، الغرض مثلا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، افترض علمنا، واضح؟ فإذا نرجع لتعريف المشهور للأمر للتوصل، شو قالوا؟ ما كان الداعي للأمر به معلوما، هذا تعريف للتوصل. فعلمنا الداعي، علمنا الغرض بلحاظ الصلاة التي هي ماذا؟ التي هي تعبدية، صارت ماذا؟ توصلية بالمعنى الثاني. واضح؟ واضح. اذا قال وفي قبال التعبد وهو ما لم يعلم الغرض منه وانما سمي تعبديا. لماذا؟ يقول لان الغرض الداعي للمأمور المكلف ليس الا التعبد بامر المولى فقط. يشكل الان مصنف رحمه الله، يقول ولكن التعريف غير صحيح. غير صحيح لأنه كما ذكرت لكم طريقة الشارع عدم بيان الأغراض أو المصالح أو الملاكات، هو المصالح والملاكات، فطريقة الشارع المقدس عدم بيان الأغراض والمصالح والملاكات للعباد، يعني لا ربط لعلم المكلف وعدم علمه بالغرض والداعي للأمر، لا ربط لعلم المكلف وعدمه بالغرض والداعي للأمر بالمأمور به في التمييز بين التعبد والتوصل. ناهيك عن أن كل من التعبد والتوصل بتعريف المشهور يلزم منه ما يلزم. بعد أن أوضحت لكم أن دائرة كل منهما وسيعة بحيث تشمل ماذا؟ التعبد بالمصطلح الأول فيدخل في التوصل بالمصطلح الثاني، والتعبد بيّنت أنه أن دخول التوصل بالمعنى الأول في التعبد بالمعنى الثاني، وكذلك دخول التعبد بالمعنى الأول في التوصل بالمعنى الثاني. واضح؟ يقول ولكن التعريف غير صحيح إلا إذا أريد به اصطلاح ثاني للتعبد والتوصل. التفتوا لقصد الغربة، ها، في تعريف التعبد بالمعنى الأول، هذا مش موجود بالمعنى الثاني. فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به، ولو وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول، كما يقولون مثلا. وبينا كيف أنه هذا يدخل في التعريف المشهور. يقول فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول. وإن كان ماذا؟ المأمور به توصليا بالمعنى الأول، كما إيه؟ كما يقولون مثلا نعمل هذا تعبدا، ويقولون نعمل هذا من باب التعبد، أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله تعالى، وإن لم نعلم المصلحة في ليش الجميع لم يشترطوا قصد القربة في تعريفهم. واضح؟ ثم قال: وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصل والتعبد، المصطلح الأول، المصطلح الأول يعني تعريف المصنف رحمة الله عليه، فإن علم حال واجب بأنه تعبد أو توصل فلا إشكال، وإن شك في ذلك فهل الأصل كونه تعبديا أو توصليا فيه خلاف بين الأصوليين، وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم أمور. منشأ الخلاف وتحريره. ألف: منشأ الخلاف وتحريره. إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان ماذا؟ أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا. نعم، يؤخذ قصد القربة قيدا له، يعني لمتعلق الأمر، يعني قصد الامتثال يؤخذ ماذا؟ في متعلق الأمر. واضح؟ المتعلق، متعلق الأمر ما هو؟ الصلاة. الحكم مثلا الوجوب، الموضوع هو المكلف، وللموضوع معنى آخر يصطلح عليه بمتعلق المتعلق، أي ما يتعلق به فعل المكلف، أي ما هو موضوع فعل المكلف ويعبر عنه بالمفعول به. مثل الخل والخمر والحنطة والماء ونحو ذلك. فلو قال المولى اشرب الماء، الحكم هو الوجوب، لأنه هذه صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، موضوع المكلف، متعلق الحكم، متعلق الأمر الشرب، متعلق المتعلق هو الماء الذي تعلق به الشرب. نعم، هذا الشرب الذي هو فعل مكلف، إلى غير ذلك من الأفعال كالأكل والإحسان والإيذاء. إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا قيدا له للمتعلق، على نحو الجزء أو الشرط، على وجه يكون المأمور به المتعلق، المتعلق للأمر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة. كيف عندنا نحن الصورة من أجزاء الصلاة؟ واضح؟ الركوع، السجود، التشهد، التسليم، القراءة، كل هذه ماذا؟ من أجزاء الصلاة. كيف عندنا الاستقبال، الطهارة، السافر، كلها من شرائط الصلاة. فقصد القربة يكون واحد منها. واضح؟ فيؤخذ قصد القربة في متعلق الأمر. يقول: على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة المأتي بها ماذا؟ بقصد القربة بهذا القيد كقيد الطهارة فيها. واضح؟ واضح؟ إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة، كذلك ما نحن فيه، الصلاة عن قصد الامتثال أو قصد التقرب في متعلق الأمر. يعني في الصلاة متعلق الأمر هو الصلاة. واضح؟ إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة، لا الصلاة المجرد عن هذا القيد من حيث هي هي، يعني ذات الصلاة، لا لا، الصلاة المقيدة بالطهارة، الصلاة المقيدة بماذا؟ بقصد القربة، لا ذات الصلاة، لا الصلاة بما هي هي، يعني الصلاة المجردة عن أي قيد. واضح؟ يقول المصنف رحمه الله: فمن قال بإمكاني أخذي هذا القيد وهو قصد القربة كان مقتضى الأصل عنده التوصلية. لكن سيتبين لنا أنه لا يمكن أخذ هذا القيد قصد القربة. طبعا الكثير من الأعلام ذهبوا إلى إمكان أخذه بوجوه تأتيكم في الكفاية إن شاء الله تعالى. فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد وهو قصد القربة كان مقتضى الأصل عنده التوصلية، إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية كسائر القيود الأخرى. لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد، فعند الشك في اعتبار قيد لكن يمكن أخذه في المأمور به كالصلاة، فالمرجع أصالة في الإطلاق بنفي اعتبار ذلك القيد. فنتمسك بماذا؟ بالإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي دليل اجتهادي، وكما سيأتي الإطلاق المقامي دليل اجتهادي. إذا أمكن أخذ قيد قصد القربة في متعلق الأمر، فحينئذ بطبيعة الحال يجوز أن نتمسك بإطلاق المولى إذا شكك بدخول هذا القيد في المأمور به. إذا لم يمكن أخذ قيد قصد القربة لا يمكن التمسك بالإطلاق، انتهى، لأنه لعدم إمكان التقييد. إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد وهو قصد القربة كان مقتضى الأصل عنده التوصلية. تفت العبارة إمكان أخذ هذا القيد، إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية كسائر القيود الأخرى، فبيكون عنده الأصل التوصلية. لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد، إطلاق لفظي يعني، عم يحكي عن الإطلاق اللفظي وهو دليل اجتهادي، ومع وجوده لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. وكما سيأتي إن شاء الله أيضا الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي دليل اجتهادي، مع إمكان التشبث والتمسك بالإطلاق المقامي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. ومن قال نعم لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد عند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به، فالمرجع أصالة في الإطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد. هذا كله فيما لو أمكن ماذا؟ أخذ هذا القيد، قيد قصد القربة في متعلق الأمر. ومن قال باستحالة أخذ قيد قصد القربة فليس له ماذا؟ فليس له التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنك تقول بأن التقييد مستحيل. إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن الإطلاق يقول فليس له تمسك بالإطلاق. بالإطلاق اللفظي ما فيه يتمسك بعد. لماذا؟ لأنه يستحيل أخذ قيد قصد القربة في متعلق الأمر. إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فحينئذ إما بيرجع للأصل العملي هذا يشوف شو قصته كيف يحل مشكلته، أو كما سيأتينا إن شاء الله هناك إطلاق المقامي. ببركة الإطلاق المقامي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، هذا سيأتي تفصيله. يعني أكثر أعلامنا ذكروا الإطلاق المقامي الذي سيأتي، حتى صاحب الكفاية رحمة الله عليه، صاحب الكفاية لم يلتزم بمتمم الجعل اللي هو الأمر الثاني كما ذكره المصنف رحمة الله عليه، لكن مع ذلك كما سأبينه إن شاء الله، مع ذلك تشبث بالإطلاق المقامي. استبعاد الجميع وبينوا ما هو الأصل العملي في البين، لكن ببركة الإطلاق المقامي الذي هو دليل اجتهادي لا تصل النوبة حينئذ للأصل العملي. ومن قال باستحالة أخذ قيد قصد القربة فليس له التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد، لكن فيما من شأنه التقييد، لأن التقابل بينهما، وهذا أوضحته في أصالة الإطلاق في أول مباحث الألفاظ بتراجع المطالب، لأن التقابل بينهما من باب تقابل العدم والملكة، الملكة هي التقييد وعدم الملكة هو الإطلاق. يقول وإذا استحالت الملكة، يعني التقييد، إذا استحالت الملكة التقييد استحال عدمها بهو الإطلاق، عدمها بما هو عدم ملكة، بما هو عدم ملكة اكتبه، يعني بما هو عدم خاص من انتفاء الملكة، بما هو عدم خاص، بمعنى بما هو عدم خاص بمعنى انتفاء الملكة اللي هي القيد، بما هو عدم ملكة يعني عدم خاص بمعنى انتفاء الملكة اللي هو القيد عن شيء مثل الصلاة، بمعنى انتفاء الملكة عن شيء من شأنه هذا الشيء، من شأنه أن يكون له ويوصف به، فإذا عدم خاص بمعنى انتفاء الملكة، ملك القيد مثل قصدة القربة، انتفاء الملكة عن شيء مثل الصلاة من شأنه ماذا؟ أن يكون له ويوصف به، فيقول لا بما هو، هلأ لاحظ لما بيقول لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد، يعني في المورد، فيما من شأنه التقييد، اكتبوا هذه العبارة، في المورد القابل للتقييد، في المورد القابل للتقييد، لأن التقابل بينهما من باب التقابل العدم والملكة، الملكة هي التقييد وعدمها الإطلاق. وإذا استحالت الملكة التقييد استحال عدم الملكة الإطلاق، لكن بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق، وهذا واضح. كيف عدم مطلق؟ اكتبوا العبارة، بمعنى سلب الوجود المطلق، لا بما هو عدم مطلق بمعنى سلب الوجود المطلق، بأن لا يضاف إلى شيء، بمعنى سلب الوجود المطلق، بأن لا يضاف إلى شيء، كأن يقال، أو بأن يقال، خلوها بأن أفضل، بمعنى سلب الوجود المطلق، أي بأن لا يضاف إلى شيء، بأن يقال عدم هذا أو عدم ذاك، لا هذا عدم خاص، عدم هذا أو عدم ذاك هذا عدم خاص، العدم المطلق ماذا؟ سلب الوجود المطلق بأن لا يضاف إلى شيء. كيف؟ مثلا الوجود طارة تلاحظه بضمن حصة خاصة، عرفت كيف؟ مثلا حصة الإنسان فبصير عدم ماذا؟ هذه الحصة الخاصة من الوجود، مش عدم وجود آخر مرة، لا، الملاحظ الوجود المطلق، مطلق الوجود في قبالي ماذا؟ عدم مطلق. فبالنتيجة ما نحن فيه مش عدم مطلق، لا، هذا عدم مضاف، يعني عدم هذا القيد، عدم خاص. يقول: وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق. وهذا واضح هلا من تكمل الكلام المصنف يتضح، لأنه إذا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد في لسان الدليل لا يستكشف، يعني في كلام المولى لا يستكشف منه إرادة الإطلاق، لا، لا يستكشف منه ماذا؟ أن المولى يريد ماذا؟ الإطلاق. فإن عدم التقييد يعني في لسان الدليل يجوز أن يكون لاستحالة التقييد، كما في آخر قيد قصد القربة في متعلق الأمر يستحيل التقييد، ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد، يعني المولى لا يريد التقييد أصلا، سواء استحال التقييد خارجا أم لم يستحل. واضح؟ لا أريد التقييد، لهو هذا من قبيل العدم المطلق. واضح؟ ولا طريق لإثبات الثاني، ها إذا أمكن إثبات الثاني أن المولى لا يريد فبها ونعمة انتهينا. يقول: ولا طريق لإثبات الثاني، من هو الثاني؟ عدم إرادة التقييد بمجرد عدم ذكر القيد وحده، أما لو ثبت فيتعين حينئذ ماذا؟ تفسيره بعدم اعتبار القيد، بعدم إرادة القيد حينئذ. واضح؟ على كل حال نوضح هذه الفقرة غدا، لكن تقرؤوها إذا في أي شيء نبينه إن شاء الله. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: وبعد هذا نقول يأتي إن شاء الله تعالى.